السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعة لبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والبداية مع نشرة بأهم الأنباء مع زميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت عملية إعادة عد وفرز الأصوات يدويا في بغداد صباح الاثنين في أحد فنادق العاصمة الكبرى بحضور مراقبين دوليين، ومن المتوقع أن تستمر العملية نحو أسبوعين. المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي صرح بأن المفوضية ستعيد فرز الأصوات التي أدلي بها قبل نحو شهرين في 11,000 مركز اقتراع في العاصمة بمعدل يراوح بين 800 و1,000 مركز اقتراع في اليوم. وأضاف العبودي في مؤتمر صحفي في بغداد الاثنين قائل:
الحقيقة اليوم وحسب قرار الهيئة القضائية بالقاضي بإلزام المفوضية بإعادة عملية العدوى الفرز لمحطات بغداد، باشرت المفوضية على الاستعدادات الخاصة لهذا العمل، وهذا عمل ليس بالهين حقيقة، يحتاج إلى جهد كبير، وكما تشاهدون هناك عدد ضخم من الموظفين تم توفيرهم من مكاتب المحافظات والمكتب الوطني ومراكز تسجيل الناخبين وتدريبهم.
من جهتها ذكرت قائمة ائتلاف دولة القانون التي طالبت بإعادة العد والفرز اليدوي إن مفوضية الانتخابات لا تقارن الأصوات بقوائم الناخبين بالشكل الملائم. وقال وزير النفط حسين الشهرستاني عضو القائمة المكلف الإشراف على إعادة فرز الأصوات ممثلا عن ائتلاف دولة القانون إنه لا يعتقد أن العمل يجرى بدقة. وأضاف في مؤتمر صحفي أن مفوضية الانتخابات تصر على لا تعكس النتائج إرادة الناخبين العراقيين بحسب تعبيره. أكدت الحكومة الكويتية الاثنين أنه تم توقيف أشخاص يشتبه بقيامهم بأعمال تجسس، غير أنها لم تتهم إيران بالعلاقة مع أفراد هذه الشبكة المعتقلين. وقال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة محمد البصيري للصحفيين: هناك عدد من المشتبه بهم يجرى استجوابهم من قبل أجهزة الأمن، لكنه لم يوضح عدد هؤلاء الأشخاص أو جنسياتهم أو علاقاتهم الخارجية وطبيعة التهم الموجهة إليهم. وكانت صحيفة القبس الكويتية أفادت السبت بأن 7 من عناصر الخلية المفترضة يعملون لحساب الشرطة والجيش، وقاموا بجمع معلومات عن قواعد كويتية وأمريكية لحساب الحرس الثوري الإيراني. بدأت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الاثنين أعمال المؤتمر الدولي لمتابعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. المؤتمر ينعقد بمشاركة نحو 150 دولة بهدف تحقيق تقدم في مجال نزع الأسلحة النووية وتعزيز مراقبة البرامج النووية في مختلف أنحاء العالم، وذلك في وقت يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في كلمته الافتتاحية:
ما يزال التهديد النووي حقيقيا، وقد تطور بأشكال جديدة ومختلفة، ولهذا أنتم هنا اليوم لأن سكان العالم يريدون منا ما هو أكثر، ويريدون تقدما أكبر في مجال نزع الأسلحة والمزيد من خفض الأسلحة، إضافة إلى المزيد من الشفافية.
وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون قائلا:
أشجع الرئيس الإيراني على المشاركة بشكل بناء، ولنكن واضحين بأن على إيران تقع مسؤولية توضيح مصادر الشكوك والقلق المتعلقة ببرنامجها النووي.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ذكر في وقت سابق الاثنين أن بلاده ستطرح ما وصفها باقتراحات عملية وعادلة في شأن نزع السلاح والأمن العالمي خلال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي. وأفادت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء بأن أحمدي نجاد كان يتحدث إلى وسائل الإعلام الإيرانية لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر في نيويورك. أيضا يبحث المحققون الاثنين عن أي أدلة من شأنها أن تساعدهم في تحديد المشتبه بهم في محاولة تفجير سيارة ملغمة في ساحة تايمز سكوير مساء السبت. وقال مفوض شرطة نيويورك ريموند كيلي أنه تم رصد رجل أبيض في الأربعينات من عمره في تصوير فيديو أمني في مكان قريب من موقع السيارة الملغمة، مضيفا القول:
بالرغم من ادعاء طالبان على الانترنت بأن السيارة المفخخة وضعت في ساحة تايمز للانتقام من مقتل مقاتلين مجاهدين، فإننا لا نملك دليلا يؤيد هذا الادعاء.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى الساعة الثانية لبثنا اليوم، والتي تتضمن في ختامها حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. وتتحدث هذه الحلقة عن تقرير لمنظمة العفو الدولية حول استهداف المدنيين في العراق من قبل الجماعات المسلحة على خلفية الهويات الدينية والعرقية والجنسية. كما سنستمع إلى جولتين في الصحافة الكردية والعربية وتقارير من بغداد والمحافظات، منها تقرير حول التأمين الصحي للرياضيين والعراقيل التي تقف أمام تطوير الثروة الحيوانية في كردستان. ففي بغداد أعدت وزارة الشباب والرياضة مشروعا للتأمين الصحي لمنتسبيها كمرحلة أولى للانطلاق نحو توفيره للرياضيين والشباب ممن لا يمتلكون دخلا ثابتا. التفاصيل في التقرير التالي.
يعد التأمين على الحياة من المظاهر الحضارية وكثيرا ما تقبل عليه المجتمعات المتطورة، وإلى وقت قريب كانت شركات التأمين في العراق فاعلة، وكان لدى المواطن العراقي وعي بأهمية التأمين الصحي والاجتماعي. لكن الأمر تغير بعد أحداث الكويت عام 1991 وما تبعها من فرض العقوبات الاقتصادية على البلد التي أنهكت أبنائه وجعلتهم مشغولين بقوت يومهم، وتناسوا التأمين كما تناسوا قبل قضايا أخرى. اليوم بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد برنامج التأمين الصحي على منتسبيها في بغداد والمحافظات كخطوة أولى، تليها مرحلة التأمين الصحي على الرياضيين وأيضا على الشباب العراقي بعد تشريع قانون خاص بذلك. الوزارة عقدت الأحد ندوة لهذا الغرض دعت إليها عددا من شركات التأمين لتقديم عروضها، فضلا على دعوة مسؤولين في وزارات الصحة والتعليم العالي وحقوق الإنسان. مدير عام شركة التأمين الوطني عبد الكريم حسن أكد أن التأمين الصحي يغطي جميع العمليات الفجائية فضلا على الأمراض السرطانية المختلفة.
نحن قدمنا عرض تأمين يغطي جميع العمليات الفجائية اللي يتعرض لها أي منتسب، يعني يختلف عن الحوادث الشخصية. أيضا الأمراض اللي يتعرض لها الشخص حاليا، أكو أمراض ما كانت موجودة سابقا بصراحة، الأمراض السرطانية، الأمراض الوبائية.
وزارة الشباب والرياضة قررت أن تدفع القسط السنوي الأول للتأمين الصحي الصحي على موظفيها، ومن ثم يتم استقطاع مبلغ معين من رواتب الموظفين. وتؤكد مدير القسم الفني في شركة التأمين الوطنية سلام محمد علي أن المبلغ الذي اقترحوه لا يتجاوز 7,000 دينار في السنة.
إذا تأمين جماعي يختلف، التأمين الفردي يختلف. كل أحد محاور هاي الندوة أنه من يدفع قصة التأمين، هل تدفع الوزارة أم يدفع الموظف؟ ممكن الموظف يستقطع مراتبه، وممكن ما مثل ما السيد الوزير عن بادر أنه شركة الوزارة الشباب والرياضة راح تدفع القصة السنوي الأول.
كذا القصة يكون يعني
حسب العدد، بحدود 1,000 منتسب قد يكون بحدود 7,000 الشخص الواحد.
مدير شركة شط العرب للتأمين كمال الزبيدي أوضح أن شركته قدمت عرضا للتأمين الصحي يغطي جميع العمليات الجراحية التي تستخدم التخدير العام وتشمل المنتسب وأفراد عائلته.
العروض مالتنا أساسا هي عروض تعاونية على كل شخص، طلبنا مبلغ زهيد يشمل كل العمليات اللي تم تحت التخدير العام للمنتسب ولزوجته ولعائلته ولأولاده ولأمه ولأبوه.
على أن يتعالج في المستشفيات الحكومية والأهلية،
أي مستشفى، وحتى بعد أن يخرج من العملية سالم ويحتاج إلى مراجعات، مصاريف المراجعات أيضا إحنا مسؤولين عنها. أنا شخصيا العرض مالي كان زهيد جدا، أنه كل شخص 10,000 دينار سنويا، والتأمين حالة حضارية. الظروف اللي مر بها البلد من سنة 90 لحد الآن كان التأمين أكثر، كان الإنسان العراقي أكثر وعي لموضوع التأمين. ولا تنسين أنه التأمين يشتغل في الأمن المستقر، لأن الوضع الأمني من يكون مستقر الوضع الاقتصادي يكون مستقر، ويتطور الوضع الاقتصادي يتطور مع التأمين.
من جهته أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة عباس الشمري أن الوزارة ستعد مسودة قانون تتضمن التأمين الصحي للشباب الذين يشكلون شريحة واسعة في المجتمع.
الدستور العراقي أشار في المادة 29 و 30 و 31 إلى هذا النوع من الرعاية الصحية والضمان الصحي لكافة فئات المجتمع. نريد أن نجير هذه المادة لمصلحة الشباب في العراق، وأوعزنا إلى الدائرة القانونية أن تعد مسودة مشروع قانون يعرض على البرلمان العراقي من أجل إقراره لخدمة شريحة الشباب.
الموظفون من ناحيتهم عبروا عن ارتياحهم لمبادرة التأمين الصحي، حيث تشير الموظف انتصار الندى إلى وجود الكثير من الحالات المرضية التي لا يقبى أصحابها على معالجتها لأنها تكلف مبالغ عالية.
هناك عدد كبير من الموظفين محتاجين إلى علاج عدم الإمكانية، بالإضافة إلى أسعار التداوي العالية والعمليات، فهذه ممكن أنه يجري عملية وتقوم الوزارة بدفع هذا المبلغ، خصوصا أنه الوزارة تكفلت بدفع مبلغ التأمين في حين هو كان من المفروض أن يستقطع من راتب الموظف.
إذاعة العراق الحر بغداد.
إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، في الموصل سجلت زيادة في حالات الصم والبكم بين المواطنين خاصة الأطفال منهم. لمعرفة أسباب ذلك نستمع إلى هذا التقرير.
ساهمت الظروف الصعبة التي تعيشها مدينة الموصل، ولا سيما منها دوي الانفجارات المتكررة ومشاعر الخوف والاكتئاب النفسي التي تخلفها، ساهمت في زيادة حالات الإصابة بأمراض الصم والبكم بين المواطنين وخاصة الأطفال منهم. الجهة المعنية في المدينة، وبرغم عدم امتلاكها لإحصائيات دقيقة بأعداد هذه الشريحة نتيجة عدم تسجيل جميع الحالات، إلا أنها بحاجة للدعم اللازم وخاصة توفر الأدوية والعلاجات. من ذلك ما تحدثت به لإذاعة العراق الحر المعلمة في معهد الصم والبكم بينا وعواطف محمد.
أسباب الصم إما ولادية أو مرضية، بس نتيجة هالأوضاع زادت بسبب الانفجارات الخوف. مسجلين حاليا 50 في معهد الصم، بس هي يزيد عددهم. الوضع الأمني ومن خوف أهلهم عليهم يبعثوهم.
دين هاي الحالات ممكن تتعالج؟
حالات إذا بسيطة يعالجوها، منهم حالات صعبة. الجهات المعنية يعني نحاول يساعدون هالطلاب الشريحة هذه، توفير لهم العلاج، يبعثوهم الخارج ويعالجوهم، خدمات اجتماعية.
ويعد توفير العلاج الطبي اللازم مع فرص عمل مناسبة أهم ما يحتاجه ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم الصم والبكم، لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، خاصة وأن أغلبهم وبرغم حالته المرضية لديه الاستعداد النفسي والبدني الكامل لذلك. رئيس جمعية الصم والبكم في نينوى صالح إبراهيم.
يبلغ عدد أعضاء الجمعية المنتمين في محافظة نينوى أكثر من 500 من الجنسين. يعاني الكثير منهم مشاكل في الاندماج بالمجتمع، نساعدهم على هذا، كما يعاني منهم من البطالة وفيهم الأرامل. إضافة للصمام يوجد إعاقات أخرى، فنسعى لمساعدتهم في توفير العلاج.
ماذا عن الخدمات الحكومية المقدمة لهذه الشريحة؟
لم نلمس أي خدمات من قبل الجهات الرسمية رغم متابعتنا ورغم طرقنا لكل الأبواب.
وهذا أحد المصابين بمرض الصم والبكم طالب المسؤولين زيادة الاهتمام.
يحتاج هو وجماعته إلى فرص عمل
حتى تكون محافظ
مساعدة المسؤولين المحافظ وغيره. عاطلين كثيرين، على الأقل السعي في إيجاد راتب، مثلا راتب الرعاية الاجتماعية أو أي مصدر.
هو يقدر يقوم بأي عمل؟
أنت تعرف تشتغل
ولا عمل؟
التار نجار دخل دورة وحاليا عاطل، يعني لو توفر له فرصة عمل يقدر يبدع. يعني
بعض الجهات المعنية في نينوى تسعى لتقديم خدماتها التعليمية لشريحة مرضى الصم والبكم وخاصة الأعمار الصغيرة منها، وحسب مناهج وزارة التربية لإعدادهم لدراسات متقدمة ومن ثم وظائف ملائمة، كما قال المسؤول في قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في نينوى محمد العزاوي.
يقوم قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالإشراف على مجموعة من الوحدات ومن ضمنها معهد الأمل للصم في محافظة نينوى. هذا المعهد يقدم خدماته التعليمية والخدمات الأخرى الساندة. يقبل لدينا الأطفال في معهد الأمل من عمر 6 سنوات إلى عمر 9 سنوات ابتداء من الصف الأول إلى الصف السادس، تطبيق مناهج وزارة التربية على ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم بلغة الإشارة، والكادر الموجود يتجاوز كل المعاناة ويقدم هذه الخدمات. هناك تنسيق مستمر مع الجهات الأخرى الساندة، الجهات الصحية أو حتى مؤسسات المجتمع المدني، مع خدمات اجتماعية، خدمات ترفيهية داخل المعهد.
ماذا ما بعد المعهد؟
بعد ما يتخرج الطالب من معهد الصم يحال إلى معهد التأهيل المهني، يجرى له تقييم مهني من قبل لجنة مشكلة في هذا المعهد للنظر بمدى ملائمة المهنة التي تناسبه.
الصم والبكم شريحة اجتماعية أخرى تعاني قلة الاهتمام، الذي لو توفر بشكل كامل وبحسب مهتمين فإنه سيعالج الكثير من هذه الحالات المرضية وخاصة غير الوراثية منها، فتصبح سواعد بناءة تخدم الوطن لا أن تكون عبئا عليه. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Smile.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى إذاعة العراق الحر، وهذه الجولة في الصحافة الكردية، والزميل آزاد محمد من السليمانية.
نطالع في الصحف الكردية الصادرة الاثنين فتح أكثر من 70 مقبرة جماعية في منطقة حمرين بمحافظة ديالى منتصف هذا الشهر، وارتفاع حالات الإصابة بالإيدز في الأقليم، وفريق طبي أمريكي يجري عمليات قسطرة لاثني عشر طفلا في السليمانية. نبدأ من صحيفة كردستان النوية التي كتبت أن من المقرر أن يجري فتح المقابر الجماعية في منطقة حمرين منتصف هذا الشهر، والتي تضم رفات أكثر من 1400 شخص. وقال الدكتور مجيد محمد أمين وزير الشهداء والمؤنفذين في حكومة إقليم كردستان للصحيفة إن فتح المقابر الجماعية يقع وفقا للقانون ولقرارات البرلمان العراقي على عاتق وزارة حقوق الإنسان العراقية. وأضاف الوزير أن ميزانية خاصة أعدت لهذا الغرض، وهناك أكثر من 70 مقبرة جماعية تضم أكثر من 1400 ضحية من ضحايا الأنفال في مناطق داودة وزنجنة ولك ودوزن. من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن من المقرر أيضا شروع هذا العام بإنشاء 400 وحدة سكنية في حدود محافظة السليمانية لعوائل الشهداء في مناطق وادي جاف وكوب تبا وغيرها، إضافة إلى 400 وحدة سكنية أخرى في مناطق أربيل ودهوك وقرميان على حد قول وزير الشهداء والمؤنفلين في الأقليم. كردستان النوية نشرت الإيضاح الذي أصدره مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني حول ما نشرته الصحف من احتمال مقاطعة نائبي السكرتير العام الاتحاد للمؤتمر الثالث للاتحاد في حزيران المقبل. وقال المكتب في إيضاحه إن ما نشر في هذه الصحف لا يستند إلى أي مصادر رسمية، وأنه لا يمثل إلا تصورات كاتبيها. وأضاف أن الأخبار والتقارير التي نشرت، والتي كان آخرها تقرير صحيفة هوال الأسبوعية ومجلة ليفين، لا تمت بصلة إلى أي من نائبي السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرة رسول علي وبرهم صالح، وأنها بعيدة تماما عن الحقيقة بحسب صحيفة كردستان النوية. إلى صحيفة آسوا التي كتبت أن الإحصاءات التي حصلت عليها تشير إلى ارتفاع حالات الإصابة بالإيدز في إقليم كردستان. ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة في إقليم كردستان الدكتور طاهر هورامي أن آخر إحصاءات الوزارة تشير إلى وجود 70 مصابا بالمرض، 64 منهم أجانب والبقية من مواطني الإقليم، مشيرا إلى أن 2 من المرضى توفوا في الفترة الأخيرة فيما يتلقى البقية الرعاية الطبية. وأضاف الوزير أن الوزارة كثفت جهودها من أجل منع انتشار هذا المرض في الإقليم، لكنها تتوقع أن ترتفع معدلات هذا المرض بسبب زيادة قدوم الأجانب إلى الإقليم وارتفاع معدلات سفر مواطني الإقليم إلى البلدان الأجنبية. وأضاف أن الوزارة أعدت برنامجا للوقاية من المرض، لكن هذا البرنامج سوف لن يقطع دابر المرض في الإقليم بحسب ما نقلت صحيفة آسوا عن وزير الصحة في الإقليم. وفي خبر آخر لها كتبت آسوا أن فريقا طبيا أمريكيا أجرى في مدينة السليمانية عملية قسطرة لاثني عشر طفلا. وقال مسؤول تنفيذ هذه العمليات إن من المقرر إجراء عمليات مماثلة لمئة وعشرين طفلا آخر. وأضافت الصحيفة أن الفريق الأمريكي أجرى هذه العمليات في مركز جراحة القلب في السليمانية برعاية منظمة سميرستان بريس، وأن الأطفال الذين أجريت العمليات لهم كان قد أجري لهم الفحوصات التمهيدية سابقا. وأضاف الدكتور آسو فائق مسؤول تنفيذ العمليات إن من المقرر أن تجري العمليات المماثلة للأطفال 120 الآخرين خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل جولتنا الصحفية من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة مع الصحافة العربية الصادرة في الخارج وما تناولته من الشأن العراقي برفقة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى عرض في الصحافة العربية. استعار غسان شربل وصف وزير الخارجية الروسي لإيران بأنها الشريك الصعب ليجعله عنوانا لافتتاحية صحيفة الحياة اللندنية. يقول غسان شربل: قدمت أحداث العقد الماضي خدمات ذهبية لإيران، كانت المستفيدة الكبير من هجمات 11 من أيلول. لم تكتفي إدارة جورج بوش باقتلاع نظام طالبان في أفغانستان، دفعها غرور القوة إلى اقتلاع نظام صدام حسين أيضا. رأت إيران أعداءها يتساقطون من دون أن تطلق رصاصة، ثم رأت الآلة العسكرية الأمريكية تتخبط في وحول انتصاراتها، فشاركت بنشاط في استنزاف الآلة المرابطة قرب حدودها. ويواصل غسان شربل: وظفت إيران التورط الأمريكي لمصلحتها، أطلقت معركتين متزامنتين، البرنامج النووي وانتزاع دور الزعامة في الإقليم. الأسلوب الإيراني في التهديد والتلميح والتلويح والتأجيل والتفاوض والتصعيد وتحريك الأوراق دفع كثيرين إلى الحديث عن البراعة الإيرانية ومزية الصبر الوافدة من صناعة السجاد، بحسب غسان شربل في مقالته في صحيفة الحياة. وفي الحياة أيضا خبر عن أسبوع ثقافي عراقي في قطر، وهو الأول من نوعه منذ سنوات، ويأتي في إطار احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية لعام 2010. ويشكل الحدث بحسب صحيفة الحياة سعيا عراقيا لاستعادة زمام المبادرة في مجالات عدة، وبينها الدور الثقافي العراقي الحيوي في المنطقة العربية. إلى صحيفة الشرق الأوسط، ومن عناوينها: مقرب من المالكي يقول اتهامات المتحدث باسم العراقية بشأن تهديدات بقتله لا تستحق الرد، ومشكلة المياه في العراق تتحول من إقليمية إلى محلية. ونشرت الشرق الأوسط لقاء مطولا مع الداعية الفرنسي الشيخ حسن شلغومي تصدره هذا العنوان: انشغلنا بإطالة اللحى وتقصير الجلباب عن تحصيل العلم والمعرفة، والنقاب يعطل المرأة المسلمة ويشوهها. وينبه الشيخ حسن إلى حالة الانحراف التي يعيشها العديد من الشباب المسلمين في فرنسا عن جادة الدين الحنيف إلى المخدرات والانحلال الخلقي والإرهاب. ويدعو الشيخ شلغومي إلى منهج الوسطية في الإسلام، أي إقصاء الغلو والتطرف والعناد في الرأي. ويقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب. بهذا المبدأ يجب أن نتعامل كأفراد وفئات ومذاهب وعلماء وأصحاب رأي مع مجمل القضايا والأمور. من الشرق الأوسط إلى الرأي الأردنية، ومن عناوينها: وفد من كردستان العراق يطلع على تجربة الأردن في مجال إقامة المناطق الحرة. وتحت عنوان اليهود العراقيون، كتب حازم بيضين في الرأي يقول: على مدى 2500 عام ظل اليهود في العراق مكونا أساسيا في المجتمع، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، غير أن قيام دولة إسرائيل كانت الإعصار الذي عصف بهم وهجرهم من وطن الآباء والأجداد. ولا يخفل الكاتب الإشارة إلى مساهمة العديد من يهود العراق في بناء الدولة الحديثة وفي مختلف التخصصات. ويواصل من بيضين القول: يهود العراق الذين يعيش معظمهم في حالة حنين جارف إلى وطن الآباء والأجداد ظلوا على ولائهم للعراق رغم محاولات تحويلهم إلى أعداء له، يستحقون تشريعا يعيد لهم حقوقهم الوطنية وينتزعهم من ظلال الصهيونية التي يرفضونها، بحسب الكاتب حازم بيضين في صحيفة الرأي الأردنية.
في دهوك يقف الروتين عائقا أمام المستثمرين في الثروة الحيوانية، كما يحدثنا عن ذلك الزميل عبد الخالق سلطان من دهوك.
لو تجولت في الأسواق وأماكن البيع المباشر في محافظة دهوك للاحظت أن غالبية المواد المتعلقة بالإنتاج الحيواني هي مستوردة من خارج العراق، الأمر الذي يعكس ضعف الإنتاج المحلي في هذا المجال وقلة وجود المشاريع المتعلقة بإنتاج الثروة الحيوانية في المحافظة. المهندس الزراعي شيفان عبد المجيد مدير الثروة الحيوانية في محافظة دهوك أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن منتوج الثروة الحيوانية وخلال السنوات الثلاث الأخيرة قد تعرض إلى أضرار من جراء موجة الجفاف التي اجتاحت غالبية المحافظات العراقية. وبحسب إحصائياتهم فإن نمو الثروة الحيوانية لا تناسب مع النمو السكاني خلال هذه السنوات.
الحاصلين على إجازات من قبل الوزارة عدد محدود، ولكن تنامت الثروة الحيوانية في العامين المصارمين وخاصة ما بين عام 2007 إلى 2010، حيث أصبح العدد الإجمالي حاليا للحيوانات هو كما يلي: بالنسبة للأغنام 968,514 راس، للماعز 337,268 راس، والأبقار 74,422 راس. طبيعي هذا النمو هو لا يتماشى مع ازدياد الكثافة السكانية والقدرة الشرائية للمستوطنين.
مدير الثروة الحيوانية في دهوك أوضح أن محافظة دهوك تفتقر إلى وجود معامل ومشاريع متعلقة بإنتاج الثروة الحيوانية.
وجود معمل أو مصانع لاستلام هذه المواد المواد وتصنيعها غير موجودة حاليا في على مستوى محافظة دهوك. المعمل الوحيد الموجود في محافظة دهوك يعتمد على إنتاج ألبان معتمد على الحليب الجاف المستورد. خطة الحكومة هي تشجيع القطاع الخاص في القيام بهذه المهمة وفتح معامل ألبان، وليس لدينا أي خطة على مستوى الحكومة حكومة أقليم كردستان لفتح مثل هذه المعامل.
لكن أصحاب المال والمستثمرين الذين يرغبون في فتح مشاريع خاصة بإنتاج الثروة الحيوانية قد أصابهم اليأس والإحباط من جراء الإجراءات الروتينية المملة التي ينبغي القيام بها من أجل الحصول على موافقات للقيام بمشاريعهم، كما هو الحال مع محمد سعيد الذي كان يرغب في فتح مشروع لتربية الأبقار في محافظة دهوك.
حاول أنه أفتح مشروع مثل مشروع الأبقار والجاميس، طبعا هذا الأبقار والجاميس عد ما ينفتح هذا المشروع ويبدأ بالعمل أكيد المنطقة يستفاد منها كثيرا، لكن للأسف الشديد موافقة هذا المشروع يتطلب أكثر من 20 دائرة، لأنه أي دائرة اللي تروح له يقول تروح على فلان دائرة، الدائرة يقول تروح على فلان دائرة، أنا عجزت بصراحة فبطلت ما أقدر.
ولتطوير هذا القطاع أوضح المهندس الزراعي سرمد علي الخبير في مجال الثروة الحيوانية في المديرية العامة للزراعة في دهوك أن على الحكومة أن تساهم في دعم المشاريع الإنتاجية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
يجب أولا على الحكومة دعم المشاريع الصغيرة وفتح مشاريع مساهمة مثلا بين الفلاحين والحكومة، وذلك لتطوير الأساليب الجديدة في قطاع الإنتاج الحيواني. الروتين لا يجب أن يقل، كذلك جلب أساليب جديدة للتربية، جلب أنواع ذات إنتاجية عالية، فتح أو بناء معامل بنية تحتية مثل معامل الألبان أو التعليب، وذلك لمنافسة المنتوج الأجنبي.
جدير بالإشارة أن قطاع الإنتاج الحيواني في العراق بشكل عام قد تعرض خلال السنوات الماضية للكثير من الأضرار نتيجة موجة الجفاف التي اجتاحت معظم مناطق العراق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ومن دهوك إلى كربلاء، حيث يلاحظ تراجع استخدام الساعات اليدوية بسبب انتشار الهواتف الجوالة، كما جاء في التقرير التالي للزميل مصطفى عبد الواحد.
كما كل الأشياء الأخرى كان للساعة اليدوية زمن ازدهرت فيه وكان الناس لا يستغنون عنها، وملأت الأسواق منها أنواع، تبارت الشركات المنتجة في جعلها الأقرب إلى ذوق أكبر شريحة من المستهلكين. وصحيح أن الكثير من الناس حرصوا على اقتناء الساعات اليدوية لأهمية الوقت بالنسبة لهم، لكن كثيرين آخرين اقتنوها كنوع من الزينة والتباهي. ولكن وبعد أن أصبح كل شخص تقريبا يحمل هاتفا نقالا في جيبه وهو يحوي على ساعة وحاسبة ومنبه ومفكرة، فهل ما زالت الساعات اليدوية تحظى بالاهتمام؟
طبعا قبل أكثر، لأن قبل ما كان أكو موبايلات، والموبايلات أثرت هواي على الساعات، لأن هسه تشوف الوقت عندك ساعة موبايل تباوعه، ونفس الوقت فيها جمالية مو مثل قبل. يعني هسه الأكثر شيء اعتماد يعني على الموبايل، أثر هواي أثر، لأن ما يحتاج بعد شنو المانع، أول شيء تتثاقل من هالساعة، وقبي مثل لا يحب جمالية، بس الموبايل هسه أهم شيء يعني.
إذن يؤكد المتحدث وهو أحمد عبد الرزاق أن الساعة اليدوية زحزحت من مكانتها الأثيرة لصالح جهاز الموبايل، ويبدو أن علي حسون يؤكد هو الآخر كلام أحمد. وإن كان يعزو تراجع الاهتمام بالساعات اليدوية إلى رداءة النوعيات الموجودة في السوق فضلا عن السبب الآخر المتعلق بطغيان مساحة الاهتمام بالموبايل،
يعني هم يعرف الوقت هم فشي يعني شلون جمالية بيده، وكان صناعتها اكثر تقنيه، اكثريه المزورات يعني لو هذا يعني صناعه مو مضبوطه للسهوله. وبعد هو هذا الموبايل ظل يعني هو ويا هذا يعني 24 ساعه مثل ما يقولون.
وبرغم اجراء العديد من اللقاءات مع مواطنين، الا اننا لم نوفق لحد الان من لقاء شخص ما زال يحمل ساعه يدويه، وهذا مؤشر على تخلي كثيرين عن اقتناء الساعات. فحتى ابو علاء وهو موظف في دائره حكوميه بات يستعين بساعه هاتفه النقال وتنازل عن ساعته اليدويه منذ سنوات.
كلا لا احمل ساعه، لا اكو هناك كثره البدائل عن الساعه مثل الموبايل الحاسوب مثلا، فأصبحت عادة لبس الساعات أعتقد قليلة يعني بسبب هاي الأسباب يعني. وقلت لك سابقا يعني كنت أحرص على لبس الساعة كثيرا يعني لمعرفة الوقت، خاصة إذا كان موظفين يعني إحنا، بس الآن الموبايل يعني يستعيض عن الساعة كثيرا،
يعني نستعمل الموبايل لمعرفة الوقت أو الحاسبة، فما نقتني الساعات بعد.
تراجع الاهتمام بالساعة اليدوية يمكن ملاحظته أيضا من خلال قلة عدد المحال المعنية ببيعها، فمقارنة بأعداد المحال التي تبيع أجهزة الموبايل لا يكاد عدد محال بيع الساعات اليدوية يشكل نسبة تذكر، ولكن مع ذلك يصر أصحاب محلات الساعات اليدوية أن نسبة من الإقبال على شراء الساعات اليدوية هذه ما زالت مشجعة لاستمرارهم بفتح محلاتهم خصوصا، وأن المهتمين باقتناء الساعات لا يقتنونها للاهتمام بالوقت فقط، إنما بحثا عن الأناقة.
أناقة الرجل أو أناقة المرأة، الساعة كم الأناقة الرجل تضاف إلى اللبسة خارجي، والمرأة هي نفس الحالة، هم تكمل أناقتها وتكمل تقوم اللابستها هي. أكيد يعني أكيد يعني لا، بس مجرد الأناقة والديكور الخارجي بس، مو على مود الوقت أو بس على مود مجرد تكميل الأناقة الخارجية. موجود الصيني، موجود الكوي مع الماركات العالمية، موجود الماركات العالمية اللي هي تكون أصلية يعني الكوي الجلوريا المونيكس الفيرون الأوماكس تاني. بالنسبة للكوي يعني الصيني الأصلي الكارتير دوج كابانو السواج سيتيزن الأصلي للأنواع الماركات اللي بيها نساء أو رجال نفس الشيء.
في منتصف سبعينيات القرن الماضي كان معلم الصف الأول في مدرسة المواطن الابتدائية المرحوم الأستاذ مزع اللفتة يدرب تلاميذه على النطق عبر أناشيد عديدة، من بينها نشيد يشيد بالمعلم ويباهي بالساعة اليدوية التي كانت تلمع بيده، والتي كانت على ما يبدو رمزا للأناقة والثراء معا في ذلك الوقت. فكان الأستاذ مزعل يقول والتلاميذ يرددون من خلفه: معلمنا يا عيوني لابس قاض زيتوني بيد ساعة لماعة تسوى كل الجامعة. أما اليوم فقد تنازل الكثير من المعلمين عن الساعة اليدوية، ولم يعد بريقها مغريا كما كان أيام زمان. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
حظولي والله نشم بالله نشم واستبيل مسربوري والله نشم بالله نشم
أما الآن مستمعي الكرام فقد حان موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم الزميل ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في ظل تصاعد العنف الدموي في البلاد. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته في 27 من نيسان الماضي حمل عنوان العراق المدنيون تحت النار إن المئات من المدنيين العراقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقتلون أو يصابون بجروح كل شهر ويتم استهداف غالبيتهم من قبل جماعات مسلحة من بينها تنظيم القاعدة بسبب هويتهم الدينية والعرقية أو الجنسية. وانتقدت المنظمة الدولية أداء الحكومة العراقية واتهمتها بالفشل مرارا منذ عام 2003 في توفير الأمن وحماية المدنيين وبالعجز عن إجراء تحقيقات شاملة والقبض على المشتبه بهم وتقديمهم إلى العدالة وإعلان نتائج تلك التحقيقات. استهداف الأقليات والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة واللاجئون والنازحون مواضيع تكررت عناوينها في تقارير المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وهي بالتالي تعكس الأزمة التي تمر بها تلك الفئات. وما أن تنشر هذه التقارير حتى تظهر ردود فعل متباينة بين مؤيد لما تتحدث عنه هذه المنظمات وصحة معلوماتها وبين من يصف تلك التقارير بالمنحازة وبأنها لا تعكس الواقع. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية أجرت إذاعة العراق الحر حوارا مشتركا مع السيد سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء العراقي وسعيد بومدوحة الباحث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية. وبالرغم من اتفاق الطرفين على أن الإرهاب كان السبب في حدوث الكثير من الانتهاكات إلى أن الباحث سعيد بومدوحة أشار في حديثه إلى إذاعة العراق الحر إلى جملة من إخفاقات وخروقات للحكومة العراقية، واتهمها بالعجز عن حماية المدنيين وعدم كشفها عن نتائج التحقيق. وذكر بومدوحة إن التقارير التي تنشرها المنظمة تعكس الواقع من خلال لقاءاتها مع بعض من انتهكت حقوقهم، كما تعتمد على ما تنشره منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية موثوق بها. من ناحيته سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء أكد أن للحكومة العراقية إنجازات كثيرة في ملف حقوق الإنسان، ووصف تقرير العفو الدولية بالمنحاز وبأنه لا يعكس حقيقة ما يمر به العراق الآن من ظروف استثنائية. وتساءل المطلبي كيف لنا أن نصدق تقارير تنشرها منظمة ليس لها أي وجود داخل العراق، وتعتمد على وسائل الإعلام وما يذكره البعض من معلومات قد تكون غير دقيقة. نرحب بالسيد سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية من لندن، وأيضا السيد سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء العراقي من بغداد. السيد سعد المطلبي، اطلعتم على تقرير منظمة العفو الدولية، ما هو ردكم؟
التقرير ناشئ من طريقة غربية في التفكير لحل مشاكل الشرق الأوسط. يعني هل تطالب هذه المنظمة أن يرافق كل مواطن عراقي قوة أمنية؟
نعم، عفوا استاذ سعد،
التقرير متحيز لدرجة نحن نعمل، وهذه احد المشاكل المهمة، مقاتل الارهاب مع رعاية حقوق الانسان. يعني حتى الارهابي المجرم نقوم نعترف بان له حقوق، نفس الارهابي الذي جاء ليقتلني ويقتل اولادي.
أستاذ سعيد، سمعت الإجابات. الحكومة العراقية كانت لها العديد من المحاولات، وخاصة انشغال بالملف الأمني ومحاربة الإرهاب الذي انتشر في العديد من المحافظات العراقية، وأيضا تقريركم لا يعكس الواقع ومتحيز.
هو يعني بالعكس، احنا يعني نعترف انه الاوضاع الامنيه في العراق يعني اوضاع خطيره جدا، لكن هذا ما لا يعني انه الحكومه العراقيه يعني ما عندها مسؤوليه في هذا. يعني الاخ سعد ذكر انه مثلا الحكومه تحترم حقوق الانسان وكل شيء، هل معنى هذا انه مثلا من اجل محاربه الجماعات المسلحه يعني لازم مثلا أنه تعتقل الحكومة تعتقل أكثر من 30,000 عراقي وتخليهم بالسجون لمدة 5-6 سنوات بدون تهمة أو محاكمة؟ هل معناه مثلا أنها تقوم بتعذيب مثلا المعتقلين السياسيين؟ يعني هذا الكلام احنا سامعينه من قبل، انه من كل مين، مش فقط من العراق، انه كل الدول المنطقة يقولوا انه لم يقول لك كل شيء، كل المفاهيم هذه غربية، وهذه نظرة غربية لأوضاع لمنطقة الشرق الأوسط، لأن المنظمات هذه ما تعرف المنطقة الشرق الأوسط والثقافة الشرق الأوسط، لكن هذه المفاهيم هذه فقط في مجال حقوق الإنسان فقط، أما في مفاهيم أخرى في مجالات أخرى الدول هذه كلها تعتمد على الغرب. يعني
أستاذ سعد، سمعت يعني
أقدر أجاوب على نعم مشاكل الأستاذ سعيد
فضل.
على هذا التوضيح، وأنا أشارك في كثير من هذا من طريقة طرح للموضوع. نقطة مهمة أريد أؤكد عليها، أننا الحكومة العراقية اكتشفت حالات تعذيب في سجوننا، لكن أحب أؤكد أن التعذيب ليس مؤسساتي، التعذيب حالات فردية يمارسها بعض الأشخاص الذين إن وجدوا يتم معاقبتهم وسجنهم وخلع رتبهم العسكرية إن وجدت ووضعهم في السجون.
لنعود إلى موضوع التقرير وهو حماية المدنيين. أستاذ سعد،
يعني هل علينا أن نضع شرطيا مع كل مدني في الشارع يمشي؟ يا سيدي، عندما نقاتل الإرهاب يقولون لنا أنكم تعتقلون الناس جزافا، عندما نحارب الإرهاب تقولون لا نحارب الإرهاب، تقولون المواطنون يقتلون، والله العظيم حرنا إياكم. يعني لا أعلم، يعني مع احترام حقوق الإنسان، المجرم الآن في السجون العراقية يحظى به. أنا أتمنى من الأستاذ سعيد يفضل عدنا العراق، وأنا آخر أفرج على المنجزات الأمنية وأفرج على السجون كيف يعيش السجناء، هؤلاء الذين يأتون محملين بالقنابل لتفجير أنفسهم على أطفالنا ونسائنا، وكيف نعاملهم نحن بالمقابل؟
أستاذ سعيد بومدوحة، يعني سؤال أستاذ سعد منطقي، يعني كيف هل توفر الشرطة لكل شخص حتى توفر له الحماية؟
أنا عارف أنه هذا غير منطقي أن توفر حماية لكل شخص، كل مواطن عراقي، لكن هل معناه كذلك كل مواطن عراقي مهدد بالقتل؟ يعني ما لا أعتقد ذلك. لهذا كذلك لكي يطمئن الشخص العادي في العراق من المفروض أنه كذلك. والأخ سعد ممكن إذا أراد يعطينا مثلا عن مثلا الأحداث اللي صارت لحد الآن، الاغتيالات اللي بعض بالأخص بعض الاغتيالات اللي الجهة المسؤولة عنها مشكوك فيها، يعني مثلا اغتيال المسيحيين في الموصل قبل يعني في نهاية 2008 مثلا، الحكومة في تلك الفترة أنا متذكر يعني جيدا أنه قالت أنها فتحت تحقيق في هذا الموضوع. نفس الشيء مثلا لما تم اغتيال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، الحكومة قالت كذلك احنا فتحنا تحقيق. اين هي نتائج هذا التحقيق؟
سؤال واضح. استاذ سعد المطلبي، ملف التحقيقات ونتائجها اين وصل؟
بالنسبة للمسيحيين في الموصل يا سيدي الكريم، اول قبل تقريبا اسبوع لعشرة ايام القاء القبض على ابو صهيب زعيم القاعدة في الموصل، الذي اعترف وجدنا ضمن مخططاته عملية استهداف المسيحيين في العراق في مدينة الموصل بالتحديد، وتم إلقاء القبض عليه قبل 48 ساعة من تنفيذه لهذه العمليات البشعة. الشهيد حارس العبيدي رئيس لجنة حقوق الإنسان في العراق أيضا توصلنا إلى إلقاء القبض على رأس المدبر الذي أمر باغتياله وكان والي لبغداد، ووجدنا في وثائقه واعترافه الشخصي بأنهم من خططوا ونفذوا لاغتيال الشهيد حارث العبيدي الذي كان من أصدقاء المقربين بدون أثر. كثير من هذه القضايا سيدي الكريم يتم الإعلان في الدوائر الأمنية، يتم كشف نتائج التحقيق، لكن هناك بعض الأمور التي تدخل بالأمن الوطني العراقي، وهذا الأمن الوطني العراقي لا يمكن أن نفضح جميع ملفاته كي نسعد منظمة دولية هنا أو وكالة أنباء هناك.
نعم أستاذ سعيد، سمعت الجواب. وسؤالي الآن، يعني ضمن خبرتكم أنتم كمنظمة دولية تتابعون واقع حقوق الإنسان في العديد من الدول التي تمر في صراعات ونزاعات مسلحة، وإما كان بسبب الإرهاب أو أسباب أخرى، يعني كيف يمكن توفير الأمن والحماية للمدنيين في هكذا حالات؟
دور الحكومة أنها توفر لمواطنيها الأمن، وكذلك تحاول أنها تقضي على الجريمة وعلى الإرهاب وعن كل شيء، لكن هذه الأشياء هذه تتم كذلك باحترام حقوق الإنسان كذلك. يعني مش معناها أنك أنت مثلا شخص يقوم بجريمة قتل مثلا أنت تروح مثلا تعتقل أبوه وأمه وتعذبهم حتى هو شخص هذا اللي هارب باش يرجع هو، يعني هذا غير معقول. يعني
تفضل.
أولا أنا هذه لا تحدث أبدا في العراق، لا من قريب ولا من بعيد، لا يعتقل أخ أب أو أم لتعتقل لمجرم في العراق ويعذب، أو هذه لا تحدث أبدا. وأتحدى أي شخص أن يتينا بحالة واحدة. النقطة الأخرى من فاتني أتحفظ على الادعاء الأستاذ سعيد قال أن بعض العمليات الحكومية تؤدي إلى سقوط المئات من الضحايا بين الأطفال والنساء، لا أعلم أين هذه الحوادث حدثت. كل العمليات الحكومية هي عمليات ذكية وعمليات موجهة ضد أهداف معينين.
أستاذ سعيد بومدوحة، منظمة العفو الدولية عندما تقوم بإعداد هكذا نوع من التقارير على ماذا تعتمد؟ هل لديها ممثلين لهذه المنظمة في داخل العراق وتجمع معلوماتها، أم تعتمد على تقارير ونشرت في بعض الصحف الغربية ومنظمات أخرى داخل العراق أو خارجه؟
في مصادر مثلا اللي تكون مبنية عن مثلا مقابلات مثل الآن، مثلا أنا بتكلم مع حد من داخل العراق، كذلك المصدر يكون مثلا أحيانا بعض الحالات اللي واضحة، وحالات اللي مثلا تكون مبنية على مصادر ثانوية، معناها المعلومة هذه نشرت في وكالات أنباء أو في جرائد يعني معروفة. كذلك بالإضافة إلى ذلك احنا رغم أنه لحد الآن مثلا لم نزر مثلا بغداد أو جنوب العراق أو وسط العراق في السنوات الأخيرة يعني، لكن في الشمال يعني مازال الزيارات مسموحة يعني، نمشي هناك يعني، مشينا هناك آخر مرة في شهر 12 يعني.
أستاذ سعيد بومدوحة، يبقى هناك علامة استفهام على مصداقية أي منظمة لا تعرف ما يحدث في الداخل، وإنما تعتمد على حالات فردية واتصالات هاتفية هنا وهناك أو على تقارير تنشرها صحف غربية أو عربية.
لكن الاتصالات الهاتفية هذه تكون أهم من أنك تكون موجود في منطقة خضراء وما تقابل مع حتى واحد يعني. أنا أعطيك مثال، مثلا أنا تكلمت يعني في الفترة الأخيرة هذه مع يعني أقل شيء 5 معتقلين كانوا موجودين بالسجن السري هذا تم الإفراج عنهم يعني. لو كنت هناك في بغداد ربما ما يكون من يسمح لي أنه أتقابل معهم أو أتكلم معهم.
نعم تفضل أستاذ سعد.
العملية الإصلاح السياسي والإصلاحات الأمنية دائرة في العراق كل يوم وكل لحظة، ولكن أنا أتوقع في الحقيقة أنه منظمة مثل هذه الأهمية منظمة انتناشنال أمنستي أنه تبني تقاريرها بناء على حكي جرائد أو تبني نظريتها السياسية والنقدية على أساس متهمين كانوا هم معتجلين ومتهمين بالإرهاب وتم إطلاق سراحهم. يجب أن تكون هذه المنظمة أعلى من أن تأخذ الإشاعات والقيل والقال وأن تبني تقاريرها على هذا.
كان هذا سعد المطلبي المستشار في مجلس الوزراء العراقي متحدثا من بغداد، وشاركنا في البرنامج أيضا من العاصمة البريطانية لندن سعيد بومدوحة الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية. واصلتنا الضوء مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم على تقرير منظمة العفو الدولية والذي حمل عنوان المدنيون تحت النار. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن أخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.